إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس 41 من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، والذي يوافق يوم السبت 24 من شهر الله المحرم سنة 1421 من الهجرة، 39 من شهر إبريل سنة 2000. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: من نبي بعثه الله في أمتي قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كانت بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أثرت أن يعني أقرأ وأنهي يعني الكلام عن أحاديث هذا الباب، وطبعا هو له طرق اخرى من المسعود سنذكرها في المره في القادمه، لكن اثرت ان اذكر هذا الحديث واحنا لسه لنا كلام في مساله الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكنت نويت ان اتكلم اليوم عن درجات الامر المعروف والنهي عن المنكر، لكن قرات هذا الحديث لعله. هذه العله في مطلع هذا الحديث وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. فنحن نقول ونحن نعيش يعني هذه المحنة الجسيمة التي نمر بها في هذه الأيام، والتي تتمثل في هذا الكتاب القذر الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية الرسمية، يسب الله عز وجل ويسب القرآن ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، ومن تمام حكمته أنه لا يسوي بين أهل الفجور وأهل الصلاح. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، حاشا لله. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن تمام حسن الظن في الله عز وجل أن نعلم أن الله لا يسوي بين الفريقين، لأن التسوية بين الفريقين هو عين الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام ووصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل. وهذا الكلام أنا قلته الأسبوع الماضي أو الأسبوع قبل الماضي، أول ما عرفت هذا الكتاب قبل أن يتضح أمره في الجرائد والمجلات. وإن وصف الله عز وجل بأنه فنان فاشل، وصف الله عز وجل قال خلق الخلق ثم انشغل عنهم، أي أنه تركهم هملا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان له زوجات، تزوج يعني زواج شرعي، يعني كان له زوجات، وكان له خليلات أي عشيقات. واللون الثالث من الزواج هو زواج المتعة، إنه كان يتزوج يتمتع. فلما يصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة المصرية زي ما صدر آية دين قبل ذلك قبل 6-7 سنوات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وكتب هذا الكافر بالله عز وجل الكتاب ده هو آية دين، وإن هو بيقول أن رب العالمين ظلم حرف الجيم فلم يكن له وزنا، لأن حرف الجيم ما جاش في الحروف المقطعة، حروف مقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد حاء ميم عاء سين قاف كاف هاء عين صاد، وكذلك صاد نون صاها، كل ده حروف مقطعة. قال لك طب ليه ما جابش حرف الجيم؟ خلاص، فلأن ربنا ظلم الجيم أنا بقى اللي حنصف الجيم. فألف الكتاب ده علشان يرفع من قدر حرف الجيم الذي أهمله رب العالمين، وصرح بهذا الكلام تصريحا في مقدمة الكتاب، وكتب الكتاب على غرار أو على وزان آيات القرآن زي إيه؟ زي قرآن مسيلمة كده، وتقوم تنشر الهيئة العامة المصرية للكتاب اللي فيها مراجعين، واللي لما حد يحب يطبع كتاب في أي مكان في الدنيا لازم يعمل رقم إيداع في الهيئة المصرية العامة لكتاب الكتب المصرية، يعني المفترض ان هذا الكلام مر على لجان مراجعة، على الاقل اللي بيطبعه شافه. فكيف يمر مثل هذا الكفر البواح وتنفق اموال الدولة في هذا الكفر البواح ويمر عشان ينشر باسم التنوير؟ فلما يجي نقول هذا كافر بالله العظيم، هو قطعا كافر بالله العظيم، ومن قرأ حرفا من هذا الكتاب وعلم ان هذا قرأ حرف من هذا الكتاب ومرره فهو كافر بالله العظيم. ايضا الذي كتب كافر، والذي قرأه وراجعه ومرره كافر مثله، وهكذا تمتد سلسلة التكفير لكل من اسهم بنشر هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه. رب العالمين يوصف بانه هو فنان، واحنا عارفين كلنا ان الله عز وجل لا يجوز لك ان تصفه الا بما وصف به نفسه. صفات الله عز وجل توقيفية تتلقى عن طريق السمع، حتى لو كان الصفة صفة نفس بيننا احنا كبشر لا يحل ان تصف الله عز وجل بها، لانها تحق تكون صفة نفس. يعني لما تقول الله عز وجل المهندس الذي هندس هذا الكون، زي ما بعض اللي بيعملوا مصطفى محمود اللي كاتب القرآن محاولة فهم عصر، واختلف ازاي، يقول الله عز وجل المهندس الكبير الذي هندس هذا الكون. قال هندسة عندنا احنا كبشر صفة مد، الرجل عمال يهندس يهندسة يعني ماشي ايه مجال ماشي بقى مرتب والكلام ده، عندنا احنا الهندسة بيننا احنا كبشر صفة مد، لكن في حق الله عز وجل صفة مد. ازاي انا اقول الله المهندس واترك الصفة اللي ربنا وصف بها نفسه؟ قال بديع السماوات والارض، فهنا بديع هي دي اللي تصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان تصف الله عز وجل باي صفة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. فلما يقول الله فنان، فنان عندكم انتم صفة مجد مثلا، لكن حتى لو قصد ان يمدح الله عز وجل فلا يحل له آثم، فكيف اذا قال فنان فاشل؟ احنا عارفين ان كلامنا ده كله ملوش فيه، وان هذا الصراخ الذي نصرخه لم يلقى صدى عند المسؤولين، احنا عارفين ده كويس قوي قوي، لان احنا مجربين الاقتصاد من زمان. كم من منكر انكرناه ومع ذلك لم يحاكم المسؤول، يعني ما يكفي ان يقال وزير الثقافة ابدا، لابد ان يحاكم. لو الدولة دي دينها الرسم الاسلام فعلا كما هو منصوص في الدستور ينبغي ان يحاكم هذا الوزير، مش يقال ده ما ينفعش.
ما ينفعش ان يثاب رب العالمين على الرمز الاساس كان احنا امه من الغجر ما لنا قيمه. واحنا عارفين ايضا ان احنا برضو ملناش قيمه عند من يحكموننا. احنا عارفين كده ان احنا كم مهمل ملناش قيمه برضو مهما ننكر مفيش فايده. مهما ننكر مفيش فايده. طب احنا ليه بننكر؟ ننكر حتى اذا نزلت لعنه الله على هؤلاء احنا ننجو ننجو من هذا الغضب. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يتقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن إنكارهم ذهب أدراج الرياح استفادوا إيه؟ أنهم ندوا من لعنة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه. المرأة اليهودية اللي صورته على يد خنزير بنقول ايوه يهودية ماشي عدوة لله ورسوله ونكاية في المسلمين بتعمل كده. والوزارة ولا الجماعة اللي نشروا الكلام ده يهود. لكن احنا اللي نشروا الكتاب ده مش وزارة الثقافة في اسرائيل ولا في امريكا ولا في انجلترا ولا في بريطانيا. في مصر اللي بتنص على دينها الرسمي هو الاسلام. ما ينبغي لأحد قط مهما كان منصبه إلا يغدر. قضية متعلقة بالله قضية متعلقة بالله عز وجل. مفيش واحد اسمه لا يغدر. الذي لا يغدر بعدما وصله هذا الكلام كافر بالله العظيم كافر مرتد. الذي لا يغدر لما يسب رب العالمين ومع ذلك يمرر هذا الكلام ولا يحاسب الذي سب رب العالمين فهذا كافر مثله تماما. ليه؟ لانه راضي بهذا الكفر ويشتد كفره اذا كان صاحب شوكه يستطيع ان يحاكم الذي فعل هذا ومع ذلك لا يحاكمه. هذا يدل على انه كافر. قد انا لا استطيع ان احاكمه لان ليس لي شوكه ماشي. لكن الذي له شوكه ولا يحاكمه كافر مثله اذا بلغه هذا الكلام. سب الله عز وجل كفر محض مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب دين الله عز وجل كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد لا يعذر صاحبه بالجهل. مفيش حاجة اسمها غضبان زعلان متنرفز. الكلام ده كله غير وارد في الثلاثة دول. وقد نقل الإمام إسحاق ابن راهويه إجماع العلماء على كفر من استهزأ بالله ورسوله أو من استهزأ بدين الله عز وجل. لان المعروف في عرف الدنيا كلها ان السب داخل في باب التنقيص. واحد بيسب واحد يعني يقصد ان ينتقصه. ودي مساله بديهيه كل الدنيا عارفاها ومصطلح عليه. سبه يعني يريد ان ينتقص منه. فالمساله مش عايزه علم. مساله لا تحتاج الى علم. توقير الله تعظيمه لا يحتاج الى علم. توقير الدين وتعظيمه لا يحتاج الى علم. توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ايضا لا يحتاج الى علم. فهذا الكفر المجرد. قراءة هذا الحديث هو المقطع الاول. ما من نبي ارسله الله عز وجل او بعثه الله عز وجل في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب. لا يدافع عن هذا الدين الا حواريون وأصحابه. ونسأل الله عز وجل أن نكون من حواريين الذين يدافعون عن هذا الدين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشر الذي يكون المرء به من حواريين. فقال عليه الصلاة والسلام يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. الايام القادمه دي بتسر عن شيء ما كنا نتوقعه ولا في الاحلام، وهو ان يظهر هذا الكفر البواح. كفر بواح ما كنا نظن ابدا ان يظهر هذا الكفر في زماننا. انت توقع اعظم من هذا بعد ذلك. وتوقع ان يمضي الذي يسب الله عز وجل الى بيته امنا، واذا كان في وظيفه حيترقى ايضا لن يفصل من وظيفته، والحوافز ايضا لن تفصل من مرتبه، وسيعيش وسيرتقي. لازم تعمل حسابك على المساله دي حتى لا تموت من الكمد. وقلبك لا ينتظر للصين وكلمتك لا تفتح. لازم تكون عارف القضية دي. فكيف نستعين على هؤلاء؟ نستعين عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. إذ أنه قبيح جدا أن تكون أنت من المخالفين لله ورسوله ثم تريد أن تنتصر على عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الشديد، الرجل الشديد، لما قال من السرعة فيكم؟ من الرجل القوي صاحب العضلات؟ قالوا الذي يصرع الناس، لما يدخل يلابس أي حد يغلبه. قال لهم لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد. فإذا ملك الأمر نفسه، ملك المرء نفسه، ملك غيره. إذا كان عاجزا عن أن يملك نفسه فهو أعجز أن يملك غيره. فكذا الجماعة العاجزين يقيموا حكم الله في الأرض، وتدخل بيته تلاقي بيته مفتوح على البحر في كل مخالفات، يبقى ده يريح نفسه لأنه مش ممكن يوصل للحكم أبدا. وأقصد هذا بالحكم يعني الحكم الذي يعلي كلمة الله. يكون الحاكم يكون رجل على وزان الخلفاء القدامى والأمراء العادلين، هو عاجز ان هو يصلح بيته من جوه. احنا نعرف ان اول اسباب الاستقامة تكون تنبع من الشخص نفسه. فانا امرأتي لا ترتدي الحجاب وبيتي في تلفزيون واولادي منهم اللي بيدخن وحلقين لحاهم ولا يصلون في المسجد، بل قد لا يصلون اساسا، ومع ذلك عمال اعقد الندوات وعايزين الحكم وعايزين مش عارفين نعمل ايه. انا بقول له ريح نفسك، هتفضل في المعجنة دي تلغوص طول عمرك، لا تستطيع ابدا ان تصل الا اذا استقمت انت على امر الله عز وجل. متى يكون المرء من حواريه؟ اذا استنى بسنته واقتدى بامره ولم يخالف رب العالمين ولم يخالف رسوله الامين، لا في دقيق ولا في دليل. انت مش مطلوب منك انك تصل الى الغاية، الغاية دي مش بتاعتك ابدا، لكن مطلوب ان تستقيم حتى لو ما وصلتش، حتى لو ما وصلتش. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اي لا تتجاوزوا حدود الله. يبقى عندنا الغاية مش تبرر الوسيلة، لا احنا عندنا الوسيلة احسن المقاصد. النقص الشرعي لازم كل وسيلة له شرعية زيه. يبقى المفروض مني ان استقيم حتى لو لم اصل الى هدفي في الدنيا، بس اسلم الراية تسليم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه احد. طب النبي اللي عمال يدعو في الناس وذهب الى الله ورصيده صفر، ده ما كانش مستقيم؟ ما كانش بيدعو صح؟ لا والله، كان بيدعو صح وكان متبع للمنهج الذي امره الله عز وجل ان يتبعه وما حاد عنه، ومع ذلك مفيش نتيجه، مفيش نتيجه، طلع رصيده صفر من البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام عشان يبين لنا، حتى يبين لنا ان الوصول للغايه مش شغله. دي بقى هذا عمل رب العالمين، يوصلك او ما يوصلك، تبع حكمته تبارك وتعالى، وتبع امره وقدره وقضاءه. انما انت تستقيم لا تخالف بدعوة انك انت عايز توصل، لا. يبقى اول شيء حتى ننتصر به على الحملة الكفرية القادمة، انا بقول لكم انا كنت اتوقع ان يكون في كفر، بس مش بالسرعة دي، مش بهذه السرعة. كل يوم كتب بتكتب الرسول عليه الصلاة والسلام، بتكتب رب العالمين، والصحابة بتكتب رب العالمين، وفاكرين المسألة دي من حرية الرأي والمسألة فيها أخذ ورد؟ لا، دي ما ينفعش فيها الأخذ والرد، ما يصلح فيها. واحد يكتب رب العالمين يقتل على طول، حد القتل. لو أن لي بكم قوة، لو أننا لنا قوة مع هؤلاء ما تركناهم أحياء على الأرض، وهذا حقنا، هذا حقنا، هذا إلهنا، ما عندناش أغلى منه. معدناش اغلى منه. لما هو يسب يبقى احنا حياتنا ليست فيه، حياتنا ليست لقيمة. احنا خراف نعاج وصفنا باي رب، مع الاعتذار للخراف والنعاج برضه. ما كنت اتوقع ان الكفر ياتي بهذه السرعة. طيب احنا عايزين نرد على هؤلاء، وليس في استطاعتنا اكثر من هذا المثال الذي نتكلم به. وعايزين وعارفين ان امواج الكفر العافية قادمة وبسكور اعظم بكثير من الان. اين حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واين اصحابه؟ احنا عايزين بقى الحواريين دول يطلعوا، عايزين يظهر هؤلاء، وهو ده وقت الظهور الحقيقي. انت عشان تنتصر مع هذا الضعف اللي انت شاعر به، يبقى لازم نرجع الى انفسنا مرة اخرى وننظر هل نحن اقتدينا بسنته صلى الله عليه وسلم؟ هل الاوامر على الاقل التي تتنزل على معنى الوجود هل احنا عملناها؟ مش هقولك الاستحباب، الاوامر المشروعة والاستحباب ده مسألة واسعة قوي. انا بقولك الاوامر اللي هي على الوجوب، اي التي يجب عليك وجوبا ان تفعلها، هل نبتسها كما امرك؟ الاول ننظر الى الوجوب الاول، وبعدين ننظر الاستحباب. انا سأمرك انت انك تتصدق وانت عليك جيد، اذا المديون ما بيتصدق، سجي ديون الاول. فهذا الذي امرك الله عز وجل به وامرك رسوله صلى الله عليه وسلم به، هل احنا نفذناه الاول ام لا؟ اذا نفذنا الاوامر اللي على الوجوب هيسهل علينا تنفيذ الاوامر اللي على الاستحباب. قل ان تجد رجلا متلبسا بمخالفة الوجوب الا وهو فاقد للورع. وانت لو دققت في ورعه لوجدته نوعا من الوسواس وليس ورعا. ودي من العقوبة، من العقوبة، تكون رجل مقصر فيما اوجبه الله عليه وممكن تتصور ان يتورع، وما تورع فيه سيكون من جنس الوسواس وليس من جنس الورع، فستجده ايضا عقوبة له بيتورع عما احله الله له وهو يظنه ورعا، فيعاقب بالحرمان ويعاقب بأن لا يأخذ أجرا. فهذا يكون الكفر البواح بيحتاج منا كغرباء وكممثلين لهذا الدين ان احنا نرجع الى انفسنا مرة اخرى ونعرف ان الدين مش اول عقبة، ليس تالي اول عقبة ستعترضنا. وانا في محاضرة من محاضرات الاسبوع الماضي، واحد اداني شرطين، قال لي اسمع الشرطين دول. الشرطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كانت في التلفزيون، معرفش اسمها مسبير او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا شلت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لفيفة، اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وكان في الندوة رئيس جامعة الازهر، وجماعة من اساتذة الازهر، وجماعة من صحفي روز اليوسف. روز اليوسف هذه اللي شغلتها انها تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم وانا مستريح، ما يجيش واحد يقول انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلبه، مش محتاج ادخل قلبه. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا بحكم على اللي في قلبه. واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مرة في هذه المجال، فدول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. فالندوة دي ساعتين، الندوة دي كلها علينا احنا من وجهة نظرهم نفس شيطاني جن طالع في جسد الامة، وعايزين يستأصلوه، وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصة الصقوها بنا، واخد بالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحدة تسأله سؤال ياخذي رقم الموبايل بتاعي، ياخذ رقم تليفونه وكلميني، وكلمها ويصطب، واخد بالك؟ وان لابد من اتخاذ قرارات واجراءات والى اخره. احنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحتياج بالمسؤوليه. راينا ان هذه الامه تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل بعدما فقد اكثر الناس الثقه بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفه هذا الكلام، وانا لا اختار على هؤلاء. انطلقنا الى نصره السنه، وكل هذه الثمره بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدا الدعوه من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا احنا بنقول لهم هنيا، احنا ما نقصدش ان احنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، احنا يا جماعه هنفضل في الساقه وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعليم السنه نفيذ السنه. لما كان بعض اخواننا بعد ما اتاخذ خلاء العيد مننا، بعض اخواننا قال طب نعمل لنفسنا خلاء، قلت لهم لا يجوز، واحنا اللي وقفنا ضد الشباب انهم يعملوا خلاء جديد. المساله مش مساله ان انا بقى زعيم وافضل انا الزعيم على طول، لا، احنا كل اللي احنا عايزينه ان تمضي هذه السنه، احنا عايزين ننشر السنه. انت عايز تبقى زعيم هنيالك، لن ننازعك في الزعامه، خدها. فان الذي يحاسب ويعطي الاجر بصير سبحانه وتعالى، والمسائل ما تقتربش عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا لاخواننا لا اعمل صلاة لوحدك ممنوع، لازم تروح تصلي مع المسلمين، لان ده معين، واحنا هدفنا ان احنا نعيد مع المسلمين. واخذلك هذه اللحى المنتشره، هذا النقاب الموجود اللي ما زالوا يحاربوا حتى من عايزين يعترفوا فيه، سيعترفون رغم انوفهم به. وفعلا حتى فسد هذه السنه الواجبه في الناس. من الذي فعل هذا؟ هم الطائفه الاولى اللي هم بيسموهم النفس الشيطاني اللي لازم يوقفوهم باي وسيله. هتكون ايه النتيجه؟ قال لك بقى الى ايه؟ كما انه لا يجوز لاحد ان يفتح عياده الا اذا كان مع بكالوريوس طب، ولا يفتح صيدليه الا اذا كان مع بكالوريوس صيدله، ولا يبني عماره الا اذا كان مع بكالوريوس هندسه، فلا يفتي في الدين الا اذا كان ازهري. خلاص؟ ماشي يا جماعه، فتفتحوا لنا ابواب الجامعه الازهريه بعينك. طيب ادونا تصريح بعينك. طيب امتحنونا، امتحنونا وشوف احنا نصلح ولا لا بعينك برضه. خلاص؟ اذا المساله المقصود منها ايه؟ المنع. وانا اعلم واجزم ان القرار ليس بايديه، القرار بيد رب العالمين. مش حد يقدر في النهايه يعكر على كلامه. دي مساله منتهيه عندنا، واحنا عارفين ان الله عز وجل سينصر دينه حتى بالرجل الفاسد، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاسد. وهذا من تمام عزه تبارك وتعالى، ينصر الدين بعدو الدين اللي المتصور ان هو يجهب عليه، يجهب عليه، لا ده هو اللي ينصره، وده من تمام عزته تبارك وتعالى. فهذا ليس من العدل وليس من الانصار ان يقال للرجل المستقيم اللي كلامه مال الدنيا، يعني بيتكلمش في البحر ولا تحت الارض، وكلامه واضح وبينقل مذاهب العلماء الموجوده في الكتب، فيقال له انت لا. هذا قلنا باختصار حفظ وحسن وغيره غير محموده. ما هي المصلحه؟ ان كل دول يختفوا. طب ما تحسن ادائهم يا اخي. انت شايف ان ده مثلا الراجل فارس شويه في نص، بدل ما تنظره بنظرة العدو تعال اقول له يا اخي انت راجل كويس وربنا نفع بيك، بس انت غلطت في الحته الفلانيه. هي الامه دي هتفضل غلمان كله كده من غير رؤوس؟ هو يشرف اي حد ان ما يبقى الناس رؤوس؟ هذا لا يشرف احدا، ان تبقى الامه دي كلها غلمان ليس لها رؤوس. هيقول كل يوم مساعات ومتاريخ وحاجات محطوطه، مش عارف يوقفك، مش عارف يقتلك. طب يعمل ايه؟ قال لك نعطله، بدل ما هو ماشي زي الصاروخ على الطريق المرصوص نحط له دبشه هنا وكمان دبشه هنا، ينط من على الدبشه جايز يتشعبل رجله تتكسر، على ما يلبس رجله وعلى ما يدلسها نكون عطلناه شويه. ها؟ بدل ما يوصل مثلا في خلال يومين ثلاثه يوصل في 10 ايام، بدل ما يفوق 10 جنيه يوصل في شهر اكل جاي. وبعدين يقول لك يا اخي جاي برضه من كتر ما عمال ينط كده ما عدلش الكلام ده يزهق فيفكر انه يرجع خلاص فهو مش عارف يقضي عليك. وهذه حقيقه واقعه لا ينازع فيها احد خالص ابدا. فيعمل ايه؟ يعطلك خلاص. العطله دي يا اخوانا انا ارى ان هي تصلحتنا احنا وانا مستيقن انها تصلحتنا احنا لان العرب بتقول ايه؟ اقوى العظم ما كسر ثم جبر. فعرف ان واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحتة اللي اتجبست ما تتكسر انما تتكسر اللي تحتها لكن اللي اتجبست ما تتكسرش ابدا ابدا. خلاص اقوى العظم ما كسر ثم جبر. وحداش فانت بتاخد نبوت على ظهرك ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه خلاص. ودي مسألة احنا جربناها الضربات الإجهاضية المستمرة دي احنا جربناها كانت النتيجة ايه؟ ازدياد العدد لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل ونحن لا نريد أن نرقى الله خونا. احنا عايزين نتصرف بالدفاع عن هذا الدين ضد المتشرفين حتى لو كان إنتاجنا ضعيف. يعني شوف انا خطر لي الان حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنه لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة نظير ايه انها تبقى امراض حتى لو لم يقسم لها شرط ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ بس تموت وهي ام المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتخرف. ربنا سبحانه يقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ان لا يستبدل بنا احدا ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الاكمل ثم لا يكون امثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالامان. احنا عشان نغلب اعدائنا ونغلب خصومنا لابد ان نستن بسنته ونقتدي بامره. وكل واحد بقى بعد المحاضره اللي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفس الكلام ده ولا لا. اذا كان قصر فيه ويريد ان يشرفه الله عز وجل بالجنديه والعمل لهذا الدين فينبغي عليه ان يرجع مرة اخرى وينظر في هذين الشرطين يستنون بسنته ويقتدون بامره.
اعتداءات
نتمنى ان تكون السنة قضية حياة وتكلمنا في هذا زمانا طويلا وعطلنا ومع ذلك لم يستجب الجماهير حتى اتى هذا الاتي ونفى الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي اجمع المسلمون جميعا على ثبوتها واعتدى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى عنه خصيصة من اهم خصائصه حين يقول جميع الانبياء على جلالة قدرهم نفسي نفسي ان الله غاضبني اليوم غضبا لا غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط ويعتذرون اشفاقا على انفسهم فلا يبقى فيهم ولا تقوم قائمة منهم الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيعلمه الله عز وجل محامد لم يفتح عليه قبلها ويسجد تحت ساق العرش ويدعو الله عز وجل بها. حينئذ ينادي رب العزة تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع رأسك واسع تشفع وسل تعفق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. انما قال يوم القيامة لأن الجاحدين في الدنيا كثيرون، الذين يجحدون سيادته كثيرون، لكن لا يجحد أحد سيادته يوم القيامة، لأن الكل محتاج إليه، وتتم سيادته حين يتخرج بها، لا يكون معه أحد يقاتله السيادة. ولذلك أردف قائلا ولا فخر، فاعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهتك الله ستره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الناجع الجليل الذي لم يصنف مثله قط في بابه الصارم المسلول على ساكن الرسول، ذكر أن الله تبارك وتعالى ينتصر لنبيه، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى هو الذي يدافع عن رسوله. يا أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لم يسلم نبيه لله ولا لزوجاته في قضية لا قيمة لها. أكل عسلا عند بعض زوجاته، فقالت عائشة وحفصة: أكلت مغافير؟ فحرم المغافير على نفسه إرضاء لهما، فنزل عتاب الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. ثم قال لزوجاته اللواتي اجتمعن عليه في هذا الأمر، قال لهن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معنى الآية: أنا لا أسلمه لكم أبدا، حتى لو كانت قضية مغافير قضية سهلة وقضية رفيضة، لا أسلمه لكم أبدا. أنا وليه وجبريل وليه وميكائيل وليه والملائكة أولياؤه، ثم يأتي المؤمنون بعد ذلك. فإذا كان هناك بشر كل هؤلاء أولياؤه وعلى رأس هؤلاء رب العزة، أفيغلب؟ أفينال منه؟ ولذلك فإن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن النبي.
اعتداءات.
ويقول له: لا تسبوا أصحابي. وهذا كما قلت في الإسلام ابن تيمية نهي عام للكل: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا رقيق. هؤلاء الصحابة لما أطالع هذه المحن يحج في نفسي أن هذا الدين لا يجد من ينتصر إليه، مع أنهم نقطة الشرف الوحيدة في حياتنا. توليهم واجب ونصرتهم واجبة، ومع أنه يحس في نفس كل حر، لكن من المحن تأتي الملح. إن الله تبارك وتعالى ذكر في آيتين من كتابه المجيد معنى هذه المقولة: من المحن تأتي المنح. وكلا الآيتين جاءتا في سياق الجهاد والحرب، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هاتان الايتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع، ومعنى الايتين: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يظهر مبطل بباطل ليتحدى له محق بحق. له لولا أنهم تكلموا على الصحابة ما ذكرنا فضائل الصحابة ولا بلغنا في الدفاع عنهم، واستفرغنا كل جهد في تبرئة ساحتهم. لولا هذه الشعوب التي تجيء ما فعلنا ذلك إلا قليلا. فهذا حق من الله تبارك وتعالى ليكون سببا في الدفاع عنهم. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فهذا من الأسباب. نقرأ فضائل الصحابة من كتب السنة ونعلم أولادنا حب الصحابة. حبهم واجب وفريضة أكيدة. والله الذي لا إله غيره أحلف بالله وأنا جار راشد إن شاء الله أن هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة لو وجدوا سبيلا إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا. لقد طعنوا على الله عز وجل في الشهر الماضي، طعنوا عليه وسبوه، سبوه على صفحات الجرائد أيضا. لما تكلموا عن النعجة دنيا واستخراج النعجة من الخلية الحية، قالوا بالنسبة ونأخذ الكفر ليس بكافر ونعوذ بالله من الكفر. قالوا هذا حدث أعظم من ميلاد المسيح، يعني أن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله الله. خلق الله عز وجل المسيح بغير أب، هذه نعجة بلا أب ولا أم، من خليل. هذا كفر أم لا؟ وهو موضوع. ثم سلوا حمل على رجال الدين قبل أن يتكلموا، شرط إرهاب. قال وبعد عشرة أيام سنسمع بقى المتحجرين الذين يقولون هذا حرام ويحرمون الإبداع. يصب الله على صفحات الجرائد. فلو وجد هؤلاء سبيلا إلى الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام صراحة ما ترددوا، ولقد غمزوه على صفحة الجرائد أيضا. هؤلاء كتبوا على صفحة الجرائد صفحة كاملة بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريدة الدينية؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. والله احنا بنعذر إلى الله حتى لا تلحق بنا المصائب ونكتب جميع معذرة إلى الله عز وجل. طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعة علموا أولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابة. معذرة إلى الله عز وجل.
اعتداءات.
لقد بكيت سندا وحزنا هذا الأسبوع من هذا المنظر الذي رأيته. يفور اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة خنزير ويكتب عليه اسمه الصبية ويدوس القرآن برجليه. إنهم يخاصمون أمة ميتة. أول شيء حصل على ذلك، فل هذا الرسول في الدنيا العريضة مؤمنون به. أول سؤال حصل على ذلك، بكيت سندا وإنما يبكي الحوض من الحق. قاتل الله السياسة التي لا تخضع للدين. بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود يتفاوض على ماذا؟ قطعة أرض؟ ما بقي بعد الذي حدث شيء هو تباؤم بالنسبة لكل شيء. إن احتلال اليهود لأرضنا وأخذهم كبرا كبرا لأجرم عند الله عز وجل ورسوله وعباده المؤمنين من فرد الله ورسوله. لماذا على أي شيء يتفاوضون؟ أرض؟ ما قيمتها؟ ما قيمة الأرض؟ الذين يتكلمون في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير هذه العلامات بغير هذه الوسط لا يحل لنا أن نرث الأرض. ماذا نفعل بالأرض وما قيمتها؟ وإن رجلا عربيا جاهليا لا يدين بدين كافرا بالله العظيم حدث له عسر هذا من كفر ولرده أنفة وحياة وكبرا الجن الجنان فعل جاهلي قال في حرب البشوث أبيات صارت كل مطار واختارها أبو تمام وأودعها القطعة الثانية في جوان الحماسة يقول فصحنا عن بني جبل وكنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كان فلما صرخ الثور فأنسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان جناه الكمادان كينا نسية الليل غدا والليل غضبان بطرق فيه توجيه وتقطيع وإقران وطعن كافر الجبس غدا والجبكم الآن وبعض الحل عند الجهل بالجلة إذعان وفي السر نجاة حين لا ينزيك إحسان هي صار كل مطار وتأمل البيتين الأخيرين وبعض الحل عند الجهل بالجلة إذعان يضرب ولا يرد حليل ويضرب المرة الثانية ولا يرد حليل والثالثة والرابعة والعاشرة ولا يرد حليل لا هذا ليس بحل هذا استكان وإذعان وضعف وبعض الحل عند الجهل بالجلة إذعان فإذا فتحت مرة ومرة ومرة ولم تجد مكان لهذا الإحسان فما بقي إلا الشر وفي الشر نجاة حين لا يجد إحسان ردمك السلام يقولون مصرين على السلام أي سلام قال الدعاء وبحوا صحت أصواتهم وجفت قلوبهم أن اليهود لا عهد لهم أنهم يستحون سلامهم من كتاب الله عز وجل وكل التوازي تؤكد ذلك ومع ذلك محاولات استئناف المفاوضات لاستعاده الثقه الثقه بمن الذي يصور النبي صلى الله عليه وسلم على صوره الخنزير رفع القران بقدميه هذا الذي جرى لا يذكره الا الدم ليس له علاج الا الدم وما وصل اليهود الى هذا الا بعدما علم يقينا ان هذه الامه ماتت وانه ليس هناك احد يتخذ لها قرارها كذبت كلهم الذين يدعون ان قرارهم بايديهم لا يستطيعون شيئا وكلنا يعرف هذه الحقيقه فرسول 1,000,000,000 رجل ينتسب اليه 1,000,000,000 على عجرهم وبجرهم لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره ولو بالدعوة الكاذبة
اعتداءات. ولقيط آخر تكلم كلاما كفريا وكتاب منشور. تخيل في معرض الكتاب الدولي كان في كتاب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فعرض هذا الكتاب على جهات رسميه وفي فرق النبي عليه الصلاه والسلام فكان الجواب لا مصادره لكتاب الا بحكم حضائي. معقول يسب النبي صلى الله عليه وسلم واحكام ان في محامي يقول يدافع ويسكت ان لا يكون يسب النبي عليه الصلاه والسلام ويطلع محامي اخر يقول لا انا من حريه الشيطان. هل معقول مثل هذه القضايا تجري في بلد دينه الواسع الاسلام؟ يقول انه ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على رجل بكفر. هذا حق الله وحده. لان الاطلاع على خواتيم غير. سبحان الله. يوم يأتي على آية ليس لك من الأمر شيء ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يقول كيف يصلح قوم شدوا رأس نبيهم فأنزل عليه الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم يكلم أو يتوب عليهم أو يعذبه فإنهم ظالمون. لو كمل الآية فهمها إنما الخواتيم، اذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم على احد بكفر فهو كافر، واذا قال احد فلان من اهل الجنه فهو من اهل الجنه. معنى هذا الكلام ان لا احد عندنا من العشر المبشرين بالجنه، ولا حد من السبعين الف يدخل الجنه، وكل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم ملغى. وهكذا من كل خوف تأتيك السهام. وهذا الكلام يبقى عند بعض الجماهير قبولا. سألني طالب في سنة رابعة في معهد الخدمة الاجتماعية، والله سألني هذا الطالب هذا السؤال، قال لي هو الرسول كان شافع ولا بني؟ لما يصل الجاهل لطالب سنه 22 سنة 22 سنة يقول الرسول شافع ولا بني، لما يعرض عليه مثل هذا الكلام ما هو الغريب ان يقبله وان يجعله دينه؟ احنا في محنه جسيمه وفي محنه عظيمه، وينبغي للجماهير ان تنحاز الى الله ورسوله في هذه المحنه الكبيره. وكما قلت واقول وساقول ان شاء الله مرارا، نعما ينبغي على الجماهير ان تفرغ طلاب العلم. عندنا طلاب نابهون، مصر الان بالطلاب النابهين الاذكياء، لكنه بيعمل في يوم اكثر من اوقات الساعه. اين اموال الاغنياء؟ الى اين تذهب؟ طيب السفهاء ما لنا عليهم من سبيل؟ طيب الفضلاء والاقوياء والذين يشعرون معنا بالمحنه الجسيمه التي نمر بها، لماذا لا يبحثون عن طلاب العلم ويفرغونهم ويعقدون عليهم العهد والميثاق ان يفرغوا اوقاته ولا يضيعونها وينصرون الله ورسوله؟ برغم مراره هذا الذي يقوله الا انها بكرة، انها جعلت السنه قضيه حياه، صارت السنه قضيه في بيوتنا وبين الجماهير. وهذا من سنه الكفر التي ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه المجيد. اهو يصب الله على صفحات الجرائد، ولو وجد هؤلاء سبيلا الى الطعن على النبي عليه الصلاه والسلام صراحه ما ترددوا، ولقد غمزوا على صفحات الجرائد. ايضا هؤلاء كتب على صفحات الجرائد صفحه كامله بعنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالجريده السوديه؟ ده كلام يكتب على النبي عليه الصلاه والسلام؟ والله احنا بنعزل الى الله حتى لا تلحق بنا المتاعب ونفس الجميع معذره الى الله عز وجل. طوفان من الكفر موجود على صفحات الجرائد. يا جماعه علموا اولادكم الولاء لله ولرسوله وللصحابه.
أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.